السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين. نستمر معكم في هذه الرحلة العطرة، هؤلاء قدوتنا. ويشرفنا دائما في هذه الرحلة فضيلة شيخ الدكتور السيد الجبيشي الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا ومرحبا وسهلا بك أخي الحبيب.
بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا عنا إن شاء الله.
وإياكم.
بدأنا مع حضرتك رحلة التعلم عن الإمام مالك، وكيف كانت حياته ومن هو، ووصلنا إلى نقطة فارقة ألا وهي كيف أسس هذا المذهب وكيف كانت حياته وكيف صعد إلى الفتوى بشهادة أكثر من 70 شيخا من أهم شيوخ عصره في هذا الزمان. نستكمل مع حضرتك ونقول يعني يمكن من أهم هذه النقاط، عايز أرجع للسبعين شيخا الذين شهدوا له. بداية، من هم الذين تتلمذ على يديهم ومن هم تلاميذه أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخي الكريم، الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة أدرك شيوخا كثر، يعني كان عدد الذين درس عليهم الإمام مالك عددهم كبير جدا، حتى قيل إنه تتلمذ على يد 900
ما شاء الله
من هؤلاء، وكان منهم حوالي 300 تابعي.
يا الله،
300 من التابعين،
300 من التابعين،
نعم، درس عليهم الإمام مالك. وطبعا على رأسهم كما ذكرنا في اللقاء الماضي ابن هرمز ونافع مولى ابن عمر، وكذلك زيد بن أسلم وابن شهاب الزهري، درس على عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، درس عن عائشة على عائشة بنت سعد. وعلى فكرة هذا لا يعيب الإمام
صحيح
أو الفقيه أن يدرس على امرأة. أنا بعض الناس يستنكف يقول كيف يدرس على امرأة، وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية عرف عنه أنه كان له خمسة من شيوخه من النساء،
وهذا لا يعيبه،
لا يعيبه
صحيح.
حتى إحدهن فاطمة بنت المنذر على ما أذكر، لما زوجها قيل إن 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 إنها من شيوخ ابن جرير، محمد بن جرير أو غيره، فزوجها غضب وقال كيف درس عليك العلم. فرد عليه أحد الأئمة أيامها وقال لا يشترط في الرواية الرؤية.
صحيح،
انت غيران ليه؟
من خلف حجاب، من وراء حجاب.
لا يشترط في الرواية الرؤية، ممكن يكون ما شافها ولا صح ولا
صحيح.
او الجلسة منقبة بحجابها الكامل ما شافها اصلا، فانت زعلان ليه؟ هكذا. كذلك عامر بن عبد الله بن الزبير ايضا كان من شيوخ الامام مالك، واما تلاميذه ايضا فعددهم كان كبير جدا، وبعضهم كان من شيوخه، يعني بعض شيوخ مالك تتلمذوا على يد، يعني أخذوا عن مالك،
أصبحوا تلاميذا له بعد أن كان هو تلميذه،
أخذوا عنه.
سبحان الله،
أخذوا. وهذا لا يعيب العالم، لا يعيب العالم. هو يظل مالك تلميذ مثلا ابن شهاب الزهري، لكن في بعض المسائل أخذها منه ابن شهاب الزهري
صحيح،
أو روى عنه،
خصوصا إذا تعدد من شيوخ أكثر منه فمن الوارد أنه يأخذ عنه،
لا حرج أبدا
صحيح.
وفي الإسلام عندنا هذا مباح ومتاح،
سبحان الله،
ولا يستنكف الناس من ذلك أبدا يعني. فكان منهم الزهري، وكان منهم يحيى ابن أبي كثير، حتى عمه أبو سهيل وكان عالما كبيرا أيضا أخذ عن مالك وروى عن مالك هكذا. وكان من أقرانه اللي هم يعني إيه يعتبروا
أصدقاء،
مش أصدقاء بس، يعني أدركهم وأدركوه في زمانه وكانوا هم علماء وهو عالم وهم أئمة وهو إمام، أيضا أخذوا عنه وروا عنه، ومنهم أبو حنيف النعمان
يعني كانوا موجودين في نفس الوقت،
هو أدرك أبا حنيفة نعم. ومنهم الأوزاعي وسفيان بن عيينة وابن المبارك والنيسابوري والواقدي ويحيى ابن يحيى الليثي. وإن أذنت لي أقف وقفة مع يحيى هذا ابن يحيى الليثي، هذا العالم الكبير، وكان من أنجب تلاميذ أبي حنيفة، وجاء من بلاد بعيدة يطلب العلم على يد أبي حنيفة. فلما كان في مجلس أبي حنيفة في المسجد النبوي والطلاب أو أقرانه بجواره، إذ بأصوات عالية جدا تأتي من خارج المسجد، فأرسل مالك ليسأل إيه اللي بيحصل برا في الشارع.
مالك
أرسل أحدا يعني فأتى بالخبر وقال يا إمام، إن فيلا يتمشى في طرقات المدينة، جايبينه يعني المدينة عشان الناس تتفرج عليه وتحتفل بيه وكده. فيل، معرفش جايبينه منين، يمكن من الهند أكيد يعني الله أعلم جايبينه منين يومها في المدينة. فالطلبة جالسين مش على بعضهم، كله نفسه
عايزين يتفرجوا
فيل، فأذن لهم مالك طبعا لو اليومين دول ما استاذ مين ده كله هيجري على الباب ويسيب الاستاذ،
مش هيستنوا يسالوه
اه استاذ مين، لكن لا هم جلسوا وحس ان هم يعني ايه
تحرجا منه،
اه هيكونوا جالسين مش هيستوعبوا شيء في الدرس، ويكون في شيء في نفسهم، طب اخرجوا ايه اتفرجوا شويه وتعالوا. فخرجوا الا يحيى بن يحيى الليثي ظل قاعدا في مكانه. فقال مالك: الا تخرج مع اصحابك مع اقرانك لتشاهد الفيل؟ فقال: يا إمام، أتيت من موضع ومن مكان بعيد، لم آتي لأشاهد الفيل لأرى الفيل، وإنما أتيت لأرى مالك. أنا جاي عشان أدرس عليك أنت، أشوفك أنت،
أنا مالي من الفيل، أنا أعمل إيه بيه؟ صحيح.
تخيل أستاذنا، بعض العلماء يعلق على هذا المشهد وقل سبحان الله، أعلى أو أكثر واحد اشتهر في نقله عن مالك وشرحه لموطأ مالك، واسمه اصبح من علماء الامه الكبار جدا، هو ده.
هو اللي قعد،
هو ده، هذا هو،
هو من ثبت.
ليه؟ لانه شاب حدد هدفه،
صح،
مش سمك لبن تمر هند ويلا وحسب ما تمشي، لا. هو محدد الهدف،
انا جاي اعمل ايه،
هو عارف هو رايح فين، وعارف هو جاي ليه، وعارف انه صرف فلوس وقطع اميال عشان ايه، هكذا. ودي رساله ايضا لنا ولشباب
كل طلاب العلم،
شباب الامه بالذات، انك حدد هدفك يا اخي. انا افرح جدا جدا بطالب اساله، حتى طالب في كليات عامه، يعني مش لازم كليات شرعيه، بس تساله: انت يا ابني ناوي على ايه في الثانويه العامه؟ سأقول لك: والله انا عيني مثلا على الطب، او عيني على الهندسه، او عيني على كليه مثلا هطلع مدرس، هطلع مش عارف كده. يعني هو محدد هدفه ويسعى لتحقيق هذا الهدف، غير لما تسال واحد تاني يقول لك اي حاجه
اللي يجي
اللي يجيبه ربنا مش عارف كويس. يا ابني طب حدد هدفك يا ابني، تمنى يا اخي. هو الأمنية حرام،
صحيح.
هو احنا يعني احنا محرم علينا حتى الأماني، يعني شيء غريب جدا، يعني شيء غريب جدا. كل الناس اللي هي كانت وصلت لمراتب عالية جدا كان عندهم أماني وعندهم أحلام وعندهم طموحات، قالوا بسم الله واستعانوا بالله وتوكلوا على الله وأخذوا بالأسباب، حتى هيأ الله عز وجل لهم،
صحيح،
وحقق لهم أمانيهم بفضل منه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك يا دكتور. أيضا كباقي الأئمة وباقي فقهاء الأمة، المحنة تلازم كل هؤلاء حتى يمتحنوا ويصفى منهم ويصبحوا أئمة. ولذلك الإمام أيضا وقع أو كان لديه المحن، فما هي محنة الإمام مالك؟
الإمام مالك عليه رحمة الله، يعني الأمور المستغربة في حياته أنه كان من الناس الذين يبتعدون تماما عن القلاقل والفتن والثورات والحملات والكلام ده كله. هو الإمام مالك أبدا ما كان هذا منهجه، ولا كان مذهبه في 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 هذه القضايا،
لا يدخل أمور السياسة،
مش السياسة، لا هو كان يتكلم في كل شيء، وله له رسائل عظيمة جدا في هذا الباب، لكن كان يجتنب الفتن، يعلم أن الفتنة تجتنب بالنون،
لا تجتلب،
لا تجتلب بالله،
بارك الله فيك،
ويعلم أن الدفع أسهل من الرفع، صحيح، وأن الوقاية خير من العلاج، وأن درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح
إلى آخر هذه القواعد العظيمة جدا يعني. ومع ذلك تعرض لمحنة عجيبة وعظيمة جدا في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور خليفة العباس، والكلام ده كان عام 147 هجري، لدرجة إن المحنة هذه ضرب فيها مالك بالسياط،
يا الله،
لدرجة إن من كثرة الضرب اللي تعرض إليه يديه بالذات، يديه حصل فيها انخلاع، كتفه حصل فيه خلع،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولذلك يعني أنا مش هتكلم في المسألة الفقهية في المسألة كتير، لأن ده باب كبير وعايز شرح، لأن يعني كتير جدا من إخواننا الملكية بيصلي صلاته كلها مسبل وهو
منزل يديه،
مسدل يديه خلاص، وتسأله تقول له أنت ليه منزل يديك، يقول لك أنا أصلا ملكي،
برغم أن ملك لم يفعل هذا إلا بعد المحنة،
بس هو كان عنده سبب، عنده عذر. أنا عارف المسألة فيها تفصيل، وأن في ناس أخذوا هذا أن دي سنة، أو أنه المذهب يقول ذلك والكلام ده كله، لكن أنا أنأى بكتير من إخواني ومن أبنائي أنك خلاص أنت مش مذهبك ليس مالكي، يعني فما جيش تقوم منزل لي إيديك تقول أصلا مالكي، لأن هي في الأصل إمام مالك كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. الإمام مالك لم يخالف السنة في ذلك، الإمام مالك أنزل يديه
بعد
عذر طبي،
صحيح،
بسبب التعذيب اللي هو حصل. تقول لي طب هو عذبوه ليه وضربوه ليه؟ هو عمل ايه الامام مالك؟ لا عمل ثوره، ولا خرج على المنصور، ولا دعا الى ذلك، ولا حرض
اللي حصل،
ولا عمل اي شيء. ايه المشكله؟ الجريمه يعني الكبيره اللي عملها الامام مالك انه كان يحدث بحديث ليس على مستكره طلاق.
طب فين المشكله؟
ايه المشكله؟ دي مسألة فقهية ومسألة أصيلة يعني. خلاص أولها بعض المغرضين، الناس بقى اللي هي الواقعة اللي انت عارفها دي،
دخلنا بقى في في سكة الناس اللي بتحب تهدي النفوس،
يولعوها دول
هدي النفوس،
اللي بيهدوا النفوس. قالوا هذا إشارة أو تلميح ببطلان بيعات المنصور،
أعوذ بالله.
طالما ليس على مستكره طلاق، اللي هو يعني طلق تحت الإكراه يعني بالإكراه، فطلاقه لا يقع يعني، خلاص
فيبقى البيعة بالإكراه أصلاً كان لا يجوز رفضها.
العباسيين دخلوا بالسيوف وقتلوا بنو أمية وخدوها وبتاع، فإحنا مش إن في الناس وروجوا لهذا المفهوم الذي لم يقصده مالك أبدا،
صحيح،
لا من قريب ولا من بعيد. قيل إن أبو جعفر هو اللي أرسل للوالي وللمدينة حتى يأخذ مالك ويسجنه ويضربه هذا الضرب، هذا موجود خلاص. وقيل إن الناس اللي شغالة بقى اللي هم بينقلوا الأخبار هم اللي قالوا للوالي ده مالك لم يتوقف عن هذا الحديث، وقال ده حديث في الفقه لازم أكلم الناس، فانتوا زعلانين ليه؟ ومستمر، أنت نهيته هو مستمر، ولذلك أخذه وفعل به فعلته حتى أسخط أهل المدينة على الخليفة.
يا الله،
الوالي
خلى الناس غضب،
تصرف غبي. خدت بالك عمل إيه؟ خلى أهل المدينة يسخطوا حتى على
الخليفة نفسه.
ممكن الخليفة يكون ما عنده علم أصلا
وما يعرفش مشكلة جاية منين،
ممكن، ودل دي الرواية الراجحة زي ما أبين دلوقتي. فظلم شديد وقع على مالك وهو الرجل مسالم ولم يفعل لهم شيئا، فلذلك المنصور لما بلغه الأمر وشاف ردود الأفعال صارع إلى موسم الحج. لما جاء إلى موسم الحج أدى إلى المدينة وطلب لقاء مالك، قال لهم أنا عايز مالك يجي لي يعني. خلاص، فلما دخل عليه مالك قال أبو جعفر أمام الناس: والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمته.
يا الله،
اللي حصل معاك يا إمام أنا والله ما لي دخل،
مش أنا اللي قلته،
ده اللي عمل الوالي من نفسه. خلي بالك من اللي جاي، شوف كيف أنصف مالكا ونصر مالكا أمام الناس. شوف الخليفة قال: إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم يا مالك.
يا الله،
وإني أخالك أمانا لهم من عذاب، يعني أنت في وسطهم إن شاء الله لن ينزل بهم عذاب من صلاحك وورعك وتقواك وعلمك يعني. ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن، وقد أمرت بعد والله أن يؤتى به الوالدة من المدينة إلى العراق على قتب، وأمرت بضيق محبسه والاستبلاغ في امتهانه، يعني أنا أخذت رميته هناك في الحبس،
أهينه
وبنهينه بنردوا له الإهانة يعني. ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما لك منه، يعني اللي هو عمله فيك أنا هعمل فيه 10 أضعاف هكذا يعني. فقال مالك: عاف الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه، قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله وقرابته منك.
يا الله،
شوف العفو بقى عند المقدرة.
سبحان الله،
شوف اصفح الصفحة الجميل.
سبحان الله،
شوف يعني فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
سبحان
الله، الإمام مالك يسطر للأمة كيف التعامل في مثل هذه المواقف. يقول أبو جعفر: فعفى الله عنك ووصلك يا إمام. عفى الله عنك ووصلك يا إمام. هذه أنا أقولها الوالدة واللي حصل له أنا بسميها دي عقوبة اللي يعمل نفسه ملك أكتر من الملك، ويجود زيادة من عند نفسه، في الآخر والله هو اللي بيخسر.
صحيح،
والله في الآخر هو اللي بيخسر.
صحيح،
وفي الآخر هو اللي ممكن يخسر منصبه،
ممكن
تدور عليه الدائرة،
يداس تحت النعال،
والجزاء من جنس العمل، ويداس تحت النعال.
صحيح،
هكذا. صحيح، الخليفة لم يأمرك بها، لماذا تفعل ذلك في إمام دار الهجرة؟ وفين في موطنه وفي مكانه وبين أحبابه وبين أنصاره وبين طلابه؟ يعني شيء عجيب وغريب.
نسأل الله العفو والعافية. الإمام مالك له مؤلفات كثيرة، وأيضا انتشر المذهب المالكي زي ما حضرتك ذكرت سابقا في مثلا في المغرب العربي وما إلى ذلك، فأين انتشر وما هي أهم هذه المؤلفات؟
أهم كتب الإمام مالك الموطأ وأشهرها، وليه كتب كثيرة لكن الموطأ هو الكتاب اللي سبحان الله القديم
العمدة،
أعظم مرجع في عصر مالك وأقدم مرجع تستطيع الأمة أن تستند عليه هو كان الموطأ،
وحتى الآن هو من أشهر المؤلفات التي يعتمد عليها الفقهاء.
وشوف كم من الشروح التي من الله بها على الأمة لموطأ الإمام.
صحيح،
الإمام مالك. هو أنا يعني كنت وقفت مرة على يعني على فقرة مهمة جدا في حياة الإمام مالك، أنه قيل له يا مالك كثرت الموطئات، يعني في أكتر من واحد عاملين كتب ومسمينها الموطأ، مش أنت بس يعني، فعلا في موطئات وموجودة إلى الآن مخطوطات،
بس موطأ مالك يختلف سبحان الله،
والمطبوع منها قليل لكن موجودة، والعلماء الكبار أو طلبة العلم الباحثين عارفينها موطئات. فقال الإمام مالك قولته المشهورة، قال غدا سيعلم أي هذه الموطئات ألف وصنف في سبيل الله أو ابتغاء وجه الله.
الإخلاص.
الإخلاص
يا الله.
الإخلاص. فذهبت يا أخي الحبيب
كل هذه الموطئات،
فبقي موطأ مين؟
مالك.
بقي موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله بشروحه الكثيرة جدا اللي بنشوفها لحد اليوم. يقول الشافعي عليه رحمة الله، ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك. ويقول الإمام أحمد، ما أحسنه لمن تدين به،
يا الله،
بهذا الكتاب العظيم يعني. وكان له كتبا أخرى في الرد على القدرية، مثلا كتابه في النجوم ومنازل القمر، كتاب مشهور جدا، رسالته في الأقضية. الإمام مالك هو اللي أنشأ، هو سبب نشأة ما يعرف بالمذهب المالكي في المدينة، وبعدين ينتشر المذهب في الحجاز، وبعدين ينتشر في أفريقيا ومصر المغرب بلاد الأندلس، إلى اليوم موجود في دول معينة وبلاد معينة. هو المذهب المالكي هو
ثابت، صحيح،
هو الثابت بفضل من الله تبارك وتعالى.
ويمكن أكتر حاجة استوقفتنا دكتور فكرة أن طلابه هم من نشروا هذا المذهب. دايما دايما الإخلاص علامته هو الاستمرار.
نعم.
فإذا كان الإمام مالك قد أخلص النية، فلذلك استمر عمله بطلابه وبإخلاصه حتى الآن.
نعم. أصحيح.
يعني برضو أيضا أستوقف مع حضرتك فكرة رسم الشخصية من خلال صفاته وملامحه. عايز نوصف الإمام مالك بصفاته وملامحه حتى يتبين السادة المشاهدين من هو الإمام مالك من خلال هذه الصفات.
الإمام مالك يعني على الرغم من مكانته العلمية العظيمة جدا، إلا أنه كان ورعا جدا يخاف من الله تبارك وتعالى، ولذلك كان يخشى الخطأ في الفتية. تخيل الإمام مالك كان في كل إجاباته يبدأ بإيه؟ يبدأ بعبارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده في البداية خلاص، ويكثر من قوله لا أدري. صحيح. يسأل في 36 مسألة يقول لا أدري،
يا الله،
وهو المشهور عنه كلمة من قال لا أدري فقد أفتى.
هو من قال ذلك.
نعم.
سبحان الله،
ده كلام فعلا. لأنه من العلم يا أخي الحبيب أن تقول لما لا تعلم لا أعلم.
صحيح. وهو قمة العلم،
قمة العلم يا أخي والله العظيم. سبحان الله. وكان بعد ما يخلص الفتوى يعني يعقب عليها بقوله إيه، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
سبحان الله.
يعني ده اللي عندي، لكن أنا مش يعني
لا أتيقن بهذا.
تمام. واحد أرسل إليه آخر واحد أرسل إليه آخر في مسائل، الآخر ده جاي منين؟ جاي من بلاد المغرب. صار مسيرة قد إيه؟ 6 أشهر حتى يصل إلى الإمام مالك في المدينة. تخيل، والمسافة دي كلها والتعب ده كله والنفقة دي كلها، وبعدين الإمام مالك يقول له أخبر الذي أرسلك ألا علم لي بها.
يا الله، 6 شهور في الآخر يقول له
ما عرفهاش. قال ومن يعلمها يا مالك؟ قال الذي علمه الله.
يا الله،
يعني ربنا علمه إياه. هو اللي يعرفها، بس أنا ما أعرفش مين. لكن هي مش عندي. هكذا يعني يقول، إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، ومن لا من لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. الإمام مالك.
الله، الله.
عشان الناس اللي عمالة تتعصب للمذاهب والتعصب مش عارف للأحزاب والتعصب لكذا،
ولا كان رأيي ورأي غيري خطأ.
ده كلام الإمام مالك. حتى ما كان يحب التجادل الكثير، ما يشوف ناس متجادلة مع بعضها وكلام مش هيوصل، كان يقوم عنهم ويقول إنما أنتم في حرب. أنتوا إيه، حولتوها الحرب ولا إيه الموضوع يعني؟
طوبى لمن ترك الجدال.
أنتوا حولتوها الحرب. وكان الإمام مالك أيضا من صفاته قوة الحفظ. كان يأتي مع جماعة من أهل الحديث مثلا، فيسمع مجموعة من أهل الحديث مش واحد، يعني أكتر من شيخ
قاعدين بيقولوا حديث مع بعض.
فيسمع من هذا 50 ومن هذا 70 ومن هذا 100 ومن هذا كذا، يحفظها كلها من أول مرة.
ما شاء الله، الله ما بارك.
يحفظها كلها فضل الله عز وجل.
يعني مش فقط الشافعية، أيضا مالك.
لا مالك. مالك كان حافظها يعني. كذلك كان مشتهر بالصبر، وأنا حكيتها خلاص كيف كان ينتظر شيخه في الحر والبرد.
صحيح.
حتى يتعلم الذكاء والفراسة. يقول أحدهم كان فيه فراسة لا تخطئ، وفراسة ديت لما نتكلم عن الشافعي ما احنا هنشوفها، ما هو اللي قال الإمام الشافعي إني أرى فيك إيه، إني أرى فيك يعني فطنة وذكاء، وأرى فيك كذا وكذا، فلا تطفئه بظلمة المعصية.
يا الله، لأن
هو تنبأ نور العلم،
تنبأ للشافعي بأنه سيكون عالما ونبيها،
كان عنده فراسة إني يعني أرى فيك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. والكلام ده حكاه هكذا. كان أيضا الهيبة والوقار كان مشتهر بها جدا الإمام مالك عليه رحمة الله، يهاب تلاميذه، يهاب حتى بعض الحكام الذين تعاملوا معه في مواقف كثيرة، وأولادهم حينما يأتي يفسحون له الطريق حتى يدخل ويجلس في صدر المجلس، حتى لو كان الخليفة موجود هو يدخله وهكذا. فكانت هيبته في قلوب الناس أشد حتى من هيبة السلاطين والأمراء.
سبحانه.
الإمام مالك عليه رحمة الله هو بالفعل كان واحدا من هؤلاء عليه رحمة الله.
رحمة الله عليه. عايز أختم مع حضرتك بعلاقة الإمام مالك بالعوام، خاصة أن كثير من يعني العلماء في هذا الزمان دائما يترفعون ويترف يعني بيبعدوا عن العوام، فهل كان الإمام مالك مع طلابه فقط أم أنه كان يختلط بالعوام وله شأن معهم يختلف عن باقي العلماء؟
كان يختلط بالناس وكان مشهورا جدا جدا، ويعينهم في حاجاتهم ويغيث ملهوفهم ويفتيهم بما يعلم من أمور دينهم ويعلمهم ببساطة ويسر وسهولة، وكان الناس يحبونه حبا جما. الإمام مالك عليه رحمة الله يقول أحدهم، أحد الناس اللي تكلموا في فضل مالك يعني، يقول أما مالك فإنه لممالك الفضائل مالك ولمسالك التقوى والورع سالك.
ما شاء الله.
الإمام مالك عليه رحمة الله.
رحمة الله.
نعم.
رحمة الله عليه.
وكان يعني من فضل مالك حتى أنهم قالوا، والكلام ده ربما يستغربه البعض لكن ده واضح وثابت يعني، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر به.
يا الله.
لمالك. نعم. من وين جابوا الكلام ده؟ ده طبعا ده اجتهاد العلماء أيامها. قالوا إن في حديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة.
فاعتبروا مالك هو عالم المدينة.
سفيان عيينة وغيره قال يرونه مالكا. قالوا الحديث ده بينطبق على مين؟
مالك.
ينطبق على الإمام مالك.
سبحان الله.
حتى قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين.
يا الله. سبحان الله.
الإمام مالك عليه رحمة الله. فكان الإمام أحمد لما سألوه الرجل يريد حفظ الحديث فحديث من يحفظ؟ قال حديث مالك. قال قلت يريد أن ينظر في الرأي فرأي من؟
رأي مالك.
يشوف. قال رأي مالك. هكذا الإمام الذهبي يقول وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لأحد غيره طول العمر والرواية والفهم وسعة العلم، واتفاق الأئمة على دينه وعدالته وعلى حجية وصحة روايته وصحة قواعده في الفقه والفتية. كل ده في مين؟
مالك.
حتى سموه أو لقبوه مالك، قالوا أمير المؤمنين في الحديث.
يا الله.
من ضمن ألقابه يعني تلقبه بها يحيى بن سعيد القطان وغيره. فده كان الإمام مالك، كانت حياته ذاخرة سواء في وسط الخاصة أم في وسط العامة، والأمة كلها تشهد لمالك إلى يومنا هذا.
يمكن استوقفني في نهاية هذه القصة لمحة رائعة، ألا وهي ذكر العلماء لبعضهم بعضا بالطيب من القول. الشافعي يشهد لمالك، ومالك يشهد لأبو حنيفة وما إلى ذلك، والجميع يشهد بما هو خير للآخر، على عكس ما يحدث للأسف في بعض الأوقات.
ما كان في اللي بيسموه النهاردة نفسنا.
للأسف.
لكن كان في غيرة، في تنافس.
بس
تنافس في الحق وتنافس بالحق، هو ده المطلوب يعني.
حتى وإن كان في هناك بعض الخلاف في بعض المسائل.
أي لا، في وكان في تقاتل بيحصل بين الناس، بس طبعا خاصة بين اللي هم بيسموهم الأنصار أو الطلاب الذين أتوا بعد ذلك، هم دول اللي حولوا القضية.
بعضهم بيسيء الفهم أو بيسيء
المذهبي والمشاكل والخناقات والمعارك اللي حصلت. لكن الأئمة نفسهم لا. الأئمة نفسهم لا، ما حصل
يعني
أبدا.
إن سرنا على قادتنا وإن سرنا على قدواتنا هؤلاء ما كان هناك تناحرا، بل تأدبنا بأدبهم.
نعم.
ويعني تعاملنا مع بعض كما يتعامل هؤلاء العلماء.
نعم.
نسأل الله أن يرزقنا الفهم عنهم يا رب.
آمين.
اللهم
آمين.
هل ذكر التاريخ عن وفاة مالك شيئا أم أنه لم يذكر شيئا عن وفاته؟
لا، ذكر أن مالكا عليه رحمة الله ورضوانه
رحمة
مرض
الله
لمدة 22 يوم تقريبا، ثم توفي وكانت وفاته في عام 179 من الهجرة. ده الإمام مين؟ الإمام مالك. جاء عن بكر بن سليم الصراف قال دخلنا على مالك في العشية التي قبض فيها، فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال ما أدري ما أقول لكم، ألا إنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب.
يا الله،
شوف يعني هو يموت يبشر الناس،
يا الله
سبحان الله، يبشر الناس برحمة الله وعفو الله تبارك وتعالى. وذلك لما مات عليه رحمة الله دفن بالبقيع على حسب وصيته، وكان أوصى بذلك، وصلى عليه يومها أمير المدينة محمد ابن إبراهيم، ورثاه الكثير من أهل العلم يومها، ومنهم أبو محمد جعفر السراج. وأختم بهذه الأبيات الجميلة التي قالها في حق مالك، يقول سقى الله جدثا بالبقيع لمالكي، من المزني مرعاد السحائب مبراق، إمام موطئه الذي طبقت به أقاليم في الدنيا، فساح وآفاق أقام به شرع النبي محمد، له حذر من أن يضام وإشفاق، له سند عال صحيح وهيبة، فللكل منه حين يرويه إطراق. هذا كلام عظيم جدا في حق الإمام مالك عليه رحمة الله.
جزاكم الله خيرا. بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة شيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي، جزاك الله كل خير.
جزاكم أخي،
وأسأل الله أن يجمعنا بكل هؤلاء الصحب الطيب.
آمين
إن شاء الله بالفردوس الأعلى ومجاورة الحبيب المصطفى وصحبه أجمعين، اللهم آمين. نحن وإياكم وكل السادة المشاهدين الأخيار والطيبين، اللهم آمين.
أحسن الله عليكم.
ولذلك نقول مع هؤلاء قدوتنا، نماذج بنتعلم منها جميعا، الأئمة الذين يهاجمونهم ليل نهار، بيتهموهم الكثير جدا من الناس اللي موجودين دلوقتي إن هؤلاء ليسوا بقدوة، ونحن نسطر في عقول أبنائنا ونقول لهم خدوا بالكم، هم دول أئمتنا، هم دول اللي أسسوا للمذاهب الأساسية عندنا الأربعة. وإن شاء الله الحلقة الجاية نتكلم عن مذهب آخر ونتعلم حتى نستطيع أن نرد نحن وإياكم يا أبنائنا ويا كل السادة المشاهدين عن من يسيئون لهؤلاء. فهؤلاء قدوتنا شاءوا أو لم يشاءوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.